بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أحسن الله إليكم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام: المثال الخامس أن إذا قدرنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتسع بالأقطار، وخلى بيت المال عن المال، وأرهقت حاجات الجند إلى ما يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال، إلى أن يظهر مال في بيت المال، ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار أو غير ذلك، كي لا يؤدي تخصيص الناس به إلى إيحاش القلوب، وذلك يقع قليلا من كثير، بحيث لا يجحف بأحد ويحصل الغرض المقصود. وإنما لم ينقل مثل ذلك عن الأولين لاتساع بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا، فإن القضية فيه أخرى، ووجه المصلحة هنا ظاهر، فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك لانحل النظام وبطلت شوكة الإمام، وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار، وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام بعدته.
صحيح، الجند وعدد الجيش لابد من الدولة.
فالذي يحذر الدواهي لو انقطعت عنهم الشوكة يستحقر بالإضافة إليها أموالهم كلها فضلا عن اليسير منها، فإذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم بأخذ البعض من أموالهم فلا يتمارى في ترجيح الثاني عن الأول، وهما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد والملاءة. ألا ترى أن الأب في طفله أو الوصي في يتيمه أو الكافل في من يكفله مأمور برعاية الأصلح له، وهو يصرف ماله إلى وجوه من النفقات أو المؤن المحتاج إليها، وكل ما يراه سببا لزيادة ماله أو حراسته من التلف جاز له بذلك المال في تحصيله، ومصلحة الإسلام عامة لا تتقاصر على حق مصلحة طفل، ولا نظر إمام المسلمين يتقاعد عن نظر واحد من الآحاد في حق محجوره. جاز له بذل المال في تحصيله، ومصلحة الإسلام عامة لا تتقاصر عن مصلحة طفل، ولا نظر إمام المسلمين يتقاعد عن نظر واحد من الآحاد في حق محجوره. قال: ولو وطئ الكفار أرض الإسلام لوجب على الكافة القيام بالنصرة، وإذا دعاهم الإمام وجبت الإجابة، وفيه إتعاب النفوس وتعريضها إلى الهلكة زيادة إلى إنفاق المال، وليس ذلك إلا لحماية الدين ومصلحة المسلمين.
صحيح، إذا عزم العدو لا بد من الدفاع عن البلاد والدفاع عنه ودفع العدو. نعم،
أسأل الله عليكم. فإذا قدرنا هجومهم واستشعر الإمام في الشوكة ضعفا وجب على الكافة إمدادهم، كيف والجهاد في كل سنة واجب على الخلق، وإنما يسقط باشتغال المرتزقة به، فلا يتمارى في وجوب بذل المال لمثل ذلك.
نعم، إذا دعت الحاجة. نعم، نعم، كما ذكر إذا دعت الضرورة، كمثلا يقول ضاق أرزاق يعني مرتبات الجند، والجند والجيش لابد له من نفقات حتى يقوم الجيش بمهماته. نعم،
صلى الله عليه. قال: وإذا قدرنا انعدام الكفار الذين يخاف من جهتهم فلا يؤمن انفتاح باب الفتن بين المسلمين، فالمسألة على حالها كما كانت، وتوقع الفساد عتيد، فلا بد من الحراس. فهذه ملائمة صحيحة، إلا أنها في محل ضرورة فتتقدر بقدرها، فلا يصح هذا الحكم إلا مع وجودها، والاستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يرجى أن يكون لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى. وأما إذا لم ينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل بحيث لا يغني كبير شيء، فلا بد من جريان حكم التوظيف. وهذه المسألة نص عليها الغزالي في مواضع من كتبه، وتلاه في تصحيحها ابن العربي في أحكام القرآن له، وشرط جواز ذلك كله عندهم عدالة الإمام وإيقاع التصرف في أخذ المال وإعطاؤه على الوجه المشروع، والله أعلم. المثال السادس: أن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال على بعض الجنايات، فاختلف العلماء في ذلك حسب ما ذكره الغزالي، على أن الطحاوي حكى أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ، فأجمع العلماء على منعه. فأما الغزالي فزعم أن ذلك من قبيل الغريب الذي لا عهد به في الإسلام ولا يلائم تصرفات الشرع، مع أن هذه العقوبة الخاصة لا تتعين لشرعية العقوبات البدنية بالسجن والضرب وغيرهما. قال: فإن قيل قد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاطر خالد بن الوليد رضي الله عنه في ماله حتى أخذ رسوله فرد نعله وشطر عمامته قلنا المظنون من عمر أنه لم يبتدع العقاب بأخذ المال على خلاف المألوف من الشرع، وإنما ذلك لعلم عمر باختلاط ماله بالمال المستفاد من الولاية وإحاطته بتوسعته، فلعله خمن المال فرأى شطر ماله من فوائد الولاية، فيكون استرجاعا للحق لا عقوبة في المال، لأن هذا من الغريب الذي لا يلائم قواعد الشرع. هذا ما قال. ولما فعل عمر رضي الله عنه وجه آخر غير هذا، ولكنه لا دليل عليه في العقوبة بالمال كما قال الغزالي. وأما مذهب مالك رحمه الله فإن العقوبة في المال عنده ضربان،
يعني نوعان،
أحدهما كما صوره الغزالي فلا مرية في أنه غير صحيح، على أن ابن العطار في وثائقه صغى إلى إجازة ذلك، فقال في إجارة أعوان القاضي: إذا لم يكن بيت المال إنها على الطالب فإن لد المطلوب، وفي طبعة فإن أدى المطلوب كانت الإجارة عليه، ومال إليه ابن رشد ورده عليه ابن الفخار القرطبي، وقال إن ذلك من باب العقوبة في المال وذلك لا يجوز على حال. قال: والثاني أن تكون جناية الجاني في نفس المال أو في عوضه، فالعقوبة فيه عنده ثابتة، فإنه قال في الزعفران المغشوش: إذا وجد بيد الذي غشه إنه يتصدق به على المساكين قل أو كثر. وذهب ابن القاسم ومطرف وابن المجوشون على أنه يتصدق بما قل منه دون ما كثر، وذلك محكي نحو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه أراق اللبن المغشوش بالماء. وجه ذلك التأديب للغاش، وهذا التأديب لا نص يشهد له، ولكنه من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة، وقد تقدم نظيره في مسألة تضمين الصناع، على أن
مسألة عقوبة المال فيها الخلاف، فيها تحتاج إلى يعني تحرير ودراسة.
قال: على أن أبا الحسن اللخمي قد وضع له أصلا شرعية، وذلك أنه عليه السلام أمر بإكفاء القدور التي غليت بلحوم الحمر قبل أن تقسم، وحديث العتق بالمثلة أيضا من ذلك. ومن مسائل مالك في المسألة: إذا اشترى مسلم من نصراني خمرا فإنها تكسر على المسلم ويتصدق بالثمن أدبا للنصراني إن كان النصراني لم يقبط. وعلى هذا المعنى فرع أصحابه في مذهبه، وهو كله من العقوبات في المال إلا أن وجهه ما تقدم. قال المثال السابع:
بركة المثال.
شيخ الإسلام أحسن عليك ابن القيم اختار جواز أخذ العقوبات على حسب ما يرى الإمام المصلحة،
ما يحتاج المسألة فيها يعني فيها كلام لأهل المتحدث. وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله جميع وصلى على محمد وآله وصحبه.